بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول شرح العلامة الفوزان حفظه الله على رسالة العبودية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال الشيخ حفظه الله تعالى: العبودية على قسمين. القسم الأول عبودية عامة لكل من في السماوات والأرض من المؤمنين والكفار، والكفار عباد لله، بمعنى أنهم تجري عليهم مقادير الله عز وجل وينفذ بهم قضاؤه، فكلهم بهذا الاعتبار عباد لله، المؤمن والكافر. فالكافر لا يخرج عن العبودية، فهو عبد لله، عبادة قهرية. قال تعالى:
هذا الذي يقال فيها عبادة قهرية اضطرارية. نعم. فهو معبد أي مذلل، فهو معبد مذلل مسخر. نعم.
قال تعالى: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. الذين أشركوا بالله وعبدوا الملائكة يقولون الله،
يقول الله للملائكة،
يقول الله للملائكة: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يعني أمرتموهم بعبادتكم. والملائكة نفوا أنهم أمروهم بذلك، قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. فسمى الله المشركين عباده، وهي عبودية عامة.
يعني إذن هذه العبودية عامة هي العبودية الاضطرارية وليست العبودية الاختيارية. وهذه كل من في السماوات ومن في الأرض يأتي الرحمن عبد، كما قال سبحانه: كل من في السماوات والأرض إلا يأتي الرحمن عبدا. وعبودية السماوات والأرض والكائنات كلها مسخرة مذللة. فالعبودية بهذا المعنى التسخير والتذليل والخضوع، هذه العبودية العامة، هذه لا فرق فيها بين مؤمن وكافر وكذا. كل من في السماوات والأرض مذلل مسخر لا يخرج عن تقدير الله عز وجل. والقسم الثاني هي العبودية الاختيارية، هي العبودية الشرعية. فهناك عبودية كونية وهناك عبودية شرعية، أو هناك عبادة كونية وهناك عبادة شرعية. كونية بمعنى التسخير العام، شرعية وهي ما يأتي به كل واحد باختياره من عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا العبد قد يراد به المعبد وقد يراد به العابد، المعبد والعابد. المعبد المسخر المذلل، دي هي العبودية الكونية. طيب والعابد؟ هذه العبودية الاختيارية، هذه هي الشرعية. نعم. فعبد بمعنى معبد وعبد بمعنى عابد. عبد بمعنى معبد هذه العبادة الكونية، عبد بمعنى عابد هذه العبادة الشرعية الاختيارية. نعم.
القسم الثاني عبودية خاصة، وهي عبودية المؤمن لله عز وجل. فالمؤمن عبد لله، عبادة اختيارية، لأن العبودية الخاصة الشرعية خاصة بالمؤمنين دون الكفار. نعم. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه عبودية خاصة، وهي عبودية المؤمنين لله عز وجل الذين انقادوا لشرعه وأفردوه بالعبادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله.
بهذا الاعتبار الذي هو إيه؟ اقرأ الفقرة بقى كلها مع بعضها.
وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه. وبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله،
من الأبرار والفجار والمؤمنين،
من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته.
نعم.
وكلماته
التامة. هذه العبودية العامة. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: أي باعتبار التذليل والتدبير، الخلق كلهم عباد الله، مؤمنهم وكافرهم، لأنهم مدبرون مذللون، تجري عليهم أحكام الله القدرية، وتجري عليهم كلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أي كلماته القدرية. قال شيخ الإسلام: فما شاء كان وإن لم يشاء، وما شاء وإن لم يشاءه لم يكن، كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروا.
نعم، لأن هذا أمر كوني قدري، فالله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، بيده مقاليد كل شيء، اعترفت بذلك أو أنكرت هذا من تمام ملكه سبحانه. نعم،
وسواء علموا ذلك أو جهلوه، لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه.
الله أكبر، هذه قاعدة. فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه، لأنه عارف يعلم. نعم.
قال الشيخ الفوزان: أي معرفة الحق إذا كان مع استكبار عن الحق فهو عذاب على صاحبه، لأنه يعرف الحق ولا يعمل به، فليس له حجة عند الله.
نعم، ماذا سيقول؟ ماذا سيقول؟ هو عالم عارف، كالذي يطالع كتب السنة ومع ذلك يجحدها وينكرها. واحد يأتيك يقول لك في محاضرة له وهو يؤزز على الخروج، أو يراه رأيا عند العلماء ويرى الأحزاب رأيا عند العلماء، يقول لك الإمام أحمد. طيب، فأنا قلت للمدخلي: طيب ما تقول في كتاب السنة الخلال وكذا؟ ثم يقول: هذا كتاب معتبر. يقول: طب تعال نفتحه. وأتى برواية التميمي عنه، عن أحمد، أنه يرى أن الحاكم المبتدع هذا يخرج عليه ولا كرامة وكذا وكذا وكذا. قال: طيب ماذا تقول؟ طبعا المدخلي ما يدري ماذا يقول. طيب، وأنت يا مخرجي، يا من تقول هذا وتعلم هؤلاء، كونك بقى وهو أحد الطلاب، لعله يعني أحد الطلاب جاب لك هذا الموضع عند الخلال وكذا، بحث هذا من جهة الصحة وجهة الضعف ومن جهة كلام أهل العلم على هذه الرواية، مما لم يتلمذ على ذي أحمد رحمه الله، وإنما نقل مذهب أحمد بعد كم سنة، وإنما نقل هذا بالمعنى الذي جعلك تأتي بهذا. لماذا خفي عليك ما دونه أحمد بنفسه في كتاب أصول السنة له وفي سائر مؤلفاته رحمه الله؟ لماذا تأتي بهذا الموضع الذي لم يعرفه أحمد أصلا ولا قال به قط ولا هو ثابت عنه، وتركت ما هو ثابت عنه؟ أهذا عن جهل؟ بل هو عن عمد، عن عمد، لأن الإنسان ما يدرك الخفي في المسألة ويجهل الظاهر. الذي جعلك تأتي بهذا الموضع أو يؤتى لك بهذا الموضع كان الأولى أن يؤتى لك بكلام أحمد في أصول السنة التي قعدها، فهذا معذب. الله أكبر. فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه، كان عذابا على صاحبه. ولهذا الذين كانوا ينكرون الإجماعات مع الثورة الأولى ماذا صنعوا يا إخواني؟ لما جاء الحاكم الإخواني وبدأ الناس تقوم عليه، أخذوا شرح النووي وجلسوا على القنوات الفضائية يقولون: هذا شرح النووي على مسلم، أو اقرأوا. قال النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. طيب ولد النووي الآن؟ النووي ولد من السماء الآن؟ طيب النووي موجود من زمان، من قبل ثورة 25 يناير. النووي ميت بقاله 800 سنة الآن، النووي قرابة 800 سنة. أين شرح مسلم من 800 سنة؟ مثل عبد المقصود كان يقول: يا جماعة هؤلاء مشكلتكم أن كنتم لا تقرؤون، لا تقرأ الحاكم المتغلب، إذا تغلب على الناس حتى ولو قتلهم يسمع له ويطاع، بس مشكلتكم أن أنتم لا تقرؤون. هذا في عهد مين؟ الحاكم الإخواني. فلما وضع الحاكم الإخواني بما أفتى عبد المقصود بحرق سيارات الجيش والشرطة، طيب حتى لو فرضنا أنه ثابت أن هذا الحاكم قاتل كما تقولون، ماذا أفتيت أنت في الحاكم القاتل؟ أنت أفتيت في الحاكم القاتل إن تغلب ولو قتل الناس ما استمع له ونطيع، فلماذا تبدل هذا؟ إذن المنهج هذا معلوم معروف ولا مجهول يا أخوان؟ معلوم معروف، يعني الشيخ كامل يعرفه، محمد عبد المقصود ما يعرفوش، واخد بالك؟ عارف، بس هي المشكلة إيه؟ المشكلة أنهم يجعلون دين الله قراطيس، يبدون بعضها ويخفون كثيرا، وهذا أمر لابد أن نتفطن إليه. ما نقول هذا الكلام وهو غير موجود، هذا الكلام موجود، طب فسروه لنا، فسروه لنا، فسروا هذا الكلام لنا. ما هو ليس عيب الإنسان إن كان جاهلا بالشيء أو كذا وتكلم وظن أن هذا هو الحق، إذا علم بالحق يرجع، ما من أحد إلا وجه المسائل، لكن أن تعمد إلى هذا الحق فتحرف وتبدل، فمعرفة الحق مع الاستكبار والعناد هذا عذاب لصاحبه. نعم.
قال شيخ الإسلام
كواحد طاف في البلدان منذ الثورات وطاف في البلدان وأسباب سقوط الدولة المباركتية وكذا وكذا، وإحنا دولة مصر هذه إحنا نكونها، وأنا بقترح أن يكون الوزارات ما أدري، وعمل كل ما يروح مكان يعمل دولة جديدة. طيب تمام تمام، لما انتهت هذه الثورات كلها بقى وانتهت هذه وذات، واحد بيسأله بقى ايه، خلاص يا جماعة احنا عايزين بقى ايه نرجع بقى نتعلم وكذا، وبدأ يتكلم عن الهدهد ويتكلم عن النملة ويتكلم عن كذا والإعجاز بقى في الهدهد والنملة وما أدري ايه، ورجعنا للأمر الأول الذي كان ايه من قبل. نجي واحد يكلمه لا لا دعنا من هذه الأشياء بقى خلاص خلاص. واحد بيسأله عن ايه يا شيخ الله، كان بيسأله سؤال عن ايه هي الصفر ولا مش عارف، عن ساعة الصفر بيقول ايه صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة صح، خلاص ما عاد لا بقى عناية، لكن من قبل كان لا، من قبل وقف أمام مدينة الإنتاج الإعلامي يقول إحنا اجتمعنا بالمهندس خيرت الشاطر وقال إحنا عندنا رجال وكذا وكذا، كله عشرات الألوف منتظرين صعد الصفر. إنما دلوقتي بقى ها إيه يا شيخ أنت كنت تقصد بتاع الصفر، قال صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة، عبث، هذا عبث، هذا لا شك أنه عبث، هذا بدين الله عز وجل، هذا ليس منطق علماء يا إخوان، منطق العلماء لا، منطق طلبة العلم لا، منطق العالم عند حلول الفتن يضبط كلامه ضبطا، الكلمة الوحيدة لها وزن، الكلمة الوحيدة لها وزن، الحرف الواحد له وزن، لدى الأمة تأتي معك هكذا أو هكذا. نعم. نعم. فالمهم أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة، معرفة بالحق، هذا اسمع تنصيل شيخ الإسلام، فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه. ما هو أكبر، كما قال تعالى وجحدوا به واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون يعلمون، وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا اعترف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله، هنا بقى الانتقال من العبودية الاضطرارية إلى العبودية الاختيارية، وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه. نعم. بعدما ذكر الشيخ الآيات قال إيه في الآيات الأولى وجحدوا بها واستيقنت
أقر الشلف وزان
أي نعم
أي جحدوا بآيات الله وهم مستيقنون بها في أنفسهم استكبارا عنها لأجل الظلم والتعالي على الناس.
نعم.
وقال أي
كما قال موسى له عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. نعم.
أي اليهود والنصارى يعرفونه أي محمدا كما يعرفون أبناءهم،
وما أحد يخطئ في ولده، ما أحد يخطئ في ولده، ما أحد يخطئ في ولده، فهكذا هنا هؤلاء لا يخطئون في معرفة النبي وأنه على الحق ولكنهم يجحدون ذلك. نعم.
ومع هذا كفروا به، فهذا كفر عن عناد واستكبار مع المعرفة. وقال فهم يعلمون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا يستكبرون عن طاعته واتباعه فهم ظالمون للحق والعياذ بالله.
وقال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يجحدون.
وقال نعم. التوحيد ثلاثة
هم يعرفون صدقك لكنهم يجحدون هذه المعرفة. نعم.
التوحيد ثلاثة أنواع. النوع الأول توحيد الربوبية، أن يعرف العبد ربه وأنه هو الذي خلقه ورزقه وأحياه ويميته ويدبر أمره، فهذا هو توحيد الربوبية الذي يعترف كل أحد أنه لا شريك لله في ذلك، والآيات في هذا كثيرة.
فهذا النوع من التوحيد هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله من الخلق والإحياء والإمات. نعم. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعالنا، عبادتنا نحن من صلاتنا ودعائنا واستغاثتنا. نعم.
النوع الثاني توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، فلا يعبد غيره ولا يدعى سواه ولا يستغاث ولا يستعان إلا به فيما لا يقدر عليه إلا هو، ولا ينذر ولا يذبح ولا ينحر إلا له. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا أقر به المؤمنون والموحدون وجحده المشركون. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو داخل في النوع الأول، وهو وصف الله تعالى وتسميته بما وصف وسمى به نفسه وبما وصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة، وإثبات ذلك له من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
داخل في النوع الأول من جهة التوحيد العلمي الخبري، فالتوحيد بقسميه العامين توحيد علمي خبري، ويدخل تحته نوعان: الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد طلبي إرادي، هذا يدخل تحته توحيد الألوهية. نعم.
قال: فإن اعترف
فثلاثة أقسام تفصيل للقسمين، مثلما تقول إيمان قول وعمل، تفصيله قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان. نعم. فلا تعارض، يعني أن تقرأ أن التوحيد قسمان أو توحيد ثلاثة أقسام، هذا ما في تعارض، تفصيل بس في العبارة. إنما تقول أربعة وتجد نوعا في هذا التوحيد، لا، هذا غير موجود. نعم.
قال شيخ الإسلام: فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه
إلى آخره. نعم. أيوة.
عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله، وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه وقد يعبده ومع ذلك قد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام، ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة والنار. قال الشيخ الفوزان: فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه، هذا توحيد الربوبية وهو ضروري، والإنسان معترف به ضرورة، وكل الخلق معترفون به. أما توحيد الألوهية فإن من الناس من اعترف به وأقامه، وهم الرسل وأتباعهم، ومن الناس من يأتي ببعض أنواع العبادة ويشرك بأنواع أخرى من العبادة، وهم المشركون وأكثر الناس. أي إن هذه العبودية القاصرة التي يعبد فيها الله ببعض أنواع العبادة ويشرك به في البعض الآخر لا تنفع العابد، فقد كان للمشركين شيء من توحيد الألوهية، حيث كانوا يحجون ويعتمرون وكانوا يتقربون إلى الله ببعض أنواع العبادات، ولكنهم يشركون في الأنواع الأخرى كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة وغير ذلك. ولا فرق بين هذا الذي أتى ببعض توحيد الألوهية وبين الذي جحده كله، فلا تفريق بينهما في الحكم، لأن الدين كله لله عز وجل، ولا يصلح الدين إلا أن يكون كله خالصا لله عز وجل.
إلا أن يكون إيه؟
كله خالصا لله عز وجل.
نعم.
قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
فلو أفرض الله بالصلاة وأفرض الله عز وجل بالحج لكن أشرك معه في الدعاء، هذا مشرك، ولا تقبل منك العبادة، ولا تكون موحدا إلا إذا كانت جملة العبادة سواء قلبية أو مالية أو بدنية لله رب العالمين سبحانه وتعالى. أما إذا صرفت بعض العبادة لله وصرفت بعضها لغير الله كنت مشركا، ولهذا يعظم عندهم لو قلت له قل أصلي للبدوي يقول لا هذا لا يمكن، أصلي للبدوي كيف، بينما هو يقول مدد يا بدوي، ومدد يا بدوي كالصلاة للبدوي لا فرق، والذبح للبدوي كالصلاة للبدوي. لهذا قال سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالصلاة عبادة والنحر عبادة، كل منهما ينبغي أن يفرض به الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فما يشفع لك إيه؟ ما يشفع لك أنك تأتي وتفرد الله ببعض العبادات وتشرك في العبادات الأخرى. لابد لو وحدت الله في كل العبادة إلا عبادة واحدة صرفتها لغير الله فإنك تكون مشركا. نعم.
قال شيخ الإسلام ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى
وما نعم ولا يصير بها الرجل مؤمنا، يعني لو أنه عبد الله في بعض العبادات ما يصير بها مؤمنا، لأن المشركين كان عندهم طواف، كان عندهم حج، وكان عندهم عمرة، كان عندهم نصرة مظلوم، وكان عندهم كذا، كان عندهم بالعكس ده كان هم يسمون أنفسهم بالحمص، هؤلاء عباد البيت، هؤلاء سدنة البيت، هؤلاء هم قريش، ومع ذلك كانوا مشركين. وبهذا بدأ الشيخ محمد بن عواب كتاب كشف الشبهات بتقرير هذا، أن هؤلاء كان عندهم عبادة. يبقى إذا مشكلة هؤلاء كانت فين؟ في أنهم لم يفردوا الله بالعبادة. والشرك ما هو؟ دعوة غيره معه. أنت تدعوه، تدعو الله، لكن تدعو مع الله غيره. نعم. كما قال تعالى وما يؤمنون أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورزقهم وهم يعبدون غيره. قال تعالى يعني هم كانوا يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية. وما يؤمنون أكثرهم بالله ربوبية إلا وهم مشركون ألوهية. طيب نقف عند هذا الموضوع.